السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أكيد الكثير من الفتيات تشتاق أنها تسمع بعض الصحابيات، أليس كذلك؟ الكل نفسه يسمع عن بقى، احنا سمعنا نماذج عن الرجالة، عاوزين نسمع عن النساء. ان شاء الله هنسمعكم عن النساء، لكن مش النهاردة، لكن ان شاء الله لعل ايه يخبأ لكنا في العشر الاواخر شيئا. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم، وهنتكلم معاكم ان شاء الله باذن الله عن بعض الصحابيات من بنات الصحابة وفتيات الصحابة، ونشوف قد إيه إن السن ده، لأن بعض الناس يكون فاكر إن الصحابية ديت يعني واحدة بقى قاعدة طول الليل على السجادة وقاعدة مول تبكي وتيني بإبريق الوضوء يا فتاة ويا جارية، وتأتي بالسجادة نعم يا سيدي ها هي، وعايشين المعنى ده. في ناس بيبقى ده شعورهم عن الصحابيات، كانوا عايشين كده. هنشوف ان طبيعة نساء الصحابة كانوا عايشين ازاي، هل كانوا حياتهم كانت بالطريقة ديت ولا لا، حياتهم عادي يعني حياتهم عادية جدا، لكن ناس بيستمتعوا بحياتهم بس في طاعة الله سبحانه وتعالى، في عدم التعرض لما يسخط الرب جل وعلا. هنشوف الكلام ده إن شاء الله في الفترات القادمة بإذن الله. إن شاء الله لينا لقاء مع مرتين أو ثلاثة مع نساء وفتيات وبنات الصحابة رضي الله عنهن. اليوم هنتكلم عن شخصية واحد من الصحابة، سبحان الله ليه موقف عجيب جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ايه بيقول لنا ان الصحابة كانوا ناس طبيعيين يعني جدا، وان هم ممكن يحصل لهم، ممكن يقع في مشكلة، وممكن يحصل لهم خلل، وممكن يعني الشيطان يضحك عليهم ويعملوا معصية، بس سبحان الله هنشوفهم بقى هم ايه لما كانوا بيقعوا كانوا بيقوموا ازاي والصدق بتاعهم. النهاردة احنا هنتكلم عن شخصية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. وطبعا لما نتكلم ان بيعة العقبة ديت، يعني بيعة العقبة الثانية دي، كانت حاجة صعبة جدا جدا. ان الانصار راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل ما يهاجر، وقابلوه في ايام التشريق في منى في مكان بالليل، وبدأوا يتسللوا كالقط، يعني عاملين ايه زي القط كده ومحدش واخد باله، بيتسللوا وسط الجبال عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم والعباس عم النبي، وكان آنذاك رجل مشرك ولكن يريد أن يطلع على الاتفاق اللي مع ابن أخيه، وهل الناس دي فعلا هتساعدك يا محمد ولا لأ. فكان من باب يعني القومية ومن باب النسب والعيلة، فهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقابلوا النبي وبايعوه على الموت، وبايعوه على البذل، وبايعوه على كذا، لدرجة قالوا له يا رسول الله لو أمرتنا أن ننزل هذا الوادي، يعني ننزل من الجبل ده خلاص على هؤلاء، لأعملنا فيهم إيه سيوفنا، يعني السيوف ديت هتشتغل جامد جدا، يعني عاوزين بيقولوا بس يا رسول الله ائذن لنا. فكان النبي يقول لم أؤمر بعد، لا أنا لم يأتي إلي أمر بقتالهم، ما فيش بيني وبين الكفار أي قتال. فسبحان الله، فكان عندهم شوق عالي جدا، وعندهم استعداد للبذل، استعداد للتضحية. الأنصار دول يعني سبحان الله يعني بشر مختلف تماما في حب النبي صلى الله عليه وسلم، في البذل للنبي صلى الله عليه وسلم، في أمنيتهم في إن هم يقدموا حاجة للدين. المهم هو كانوا هم عددهم 70 رجلا وامرأتان، دول كانوا اللي اعتنقوا الإسلام. 72، نتكلم في 72، يعني عدد برضو مش العدد الضخم، يعني عدد ده يعني النهاردة الميكروباص الأتوبيس اللي هو 48 راكب، لو في 2 مش هياخدهم، هيكون فاضي يعني. سبحان الله، كان في طليعة هؤلاء وفي مقدمة هؤلاء صاحبنا اللي احنا هنتكلم عنه الآن، وهو رفاع ابن المنذر أبو لبابة. أبو لبابة رفاع ابن المنذر ده كان من الصحابة المباركين، ونزلت فيه آيات إحنا بنتلوها في القرآن. هنشوف أبو لبابة ماذا فعل الله سبحانه وتعالى به. ليه موقف هنختصر قصته كلها فيه. الموقف ده إن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل ما أقول الموقف ده حصل منه حاجة كده بتقول لكم قد إيه إنه هو بيشتاق للبذل وقد إيه إنه هو كبير قوي. يعني لما جت غزوة بدر أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لأ، خليك أنت تكون أنت إيه خلفتي في المدينة، يعني أنت اللي تكون مكاني في المدينة. فاستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، ودي طبعا شرف عالي جدا صح، إنك تكون مكان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تفرح ولا تتضايق، تكون سعيد ولا يعني متضايق، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خليك مكاني، أنا هروح مشوار وأنت هتكون مكاني. تتضايق يقول لك خليك مكاني، يعني ده أكيد حاجة جامدة قوي صح، وتفرح قوي والكلام ده كله، لكن من جواه هو عاوز يجاهد، عاوز يقاتل، عاوز ياخد، يعني عاوز العمل الأكتر، عاوز العمل اللي فيه أجر أكتر. تلاقي مثلا بعض الناس في العشر الأواخر، هو عاوز العمل الأكبر، العمل اللي فيه أجور أعلى. ففي بعض الشخصيات بيفكر بالآلية دي، وفي ناس تانية لا مش فارق معاها خالص، هو يعني الحوار ما لا عادي جدا يعني. طب حبيب قلبي التراويح التهجد مش هتركز فيها، مش هتحاول تلحق ترفع ايدك وتدعي وتطلب من الله سبحانه وتعالى ما تريد، لا هو يقول لك عادي يعني يا شيخ ما انا برضو انا صليت وكده وبتاع. لكن هم لا، ما يكتفوش بالعمل باي عمل، هم عاوزين دايما اعلى حاجة. زي ما في البعض كده في الدنيا تلاقيه مثلا ايه، تلاقي زمايلكم في المدارس والجامعات عاوز يطلع الاول على الدفعه، يا عم الحاج احنا خلاص الحمد لله حلينا وسلمنا البحث كويس، يقول لك لا احنا عاوزين ايه نعمل اعلى حاجه، نوصل لاعلى حاجه. سبحان الله، هو ابو لبابه استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عارف قد ايه ان هو بيعاني، صلى الله عليه وسلم بيعاني، ان ابو لبابه بيعاني ان بالحرمان من ثواب الجهاد، ان هو مش هيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلان دي خساره شديده قوي، وقاعد بقى متضايق وفاصل رغم ان هو هيبقى رئيس المدينه يعني اذا صح التعبير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يطيب خاطره وانه يرضيه، فلما رجع من بدر اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وشارك لأبو لبابة وأعطاه، أعطى لأبي لبابة إيه، ضرب ليه بسهم واداله أجر زيه زي اللي كأنه قاتل معه، فأخذ من الغنيمة. تعرفين بعد القتال كل ما يؤخذ من الكفار فده يذهب إلى حاكم المسلمين ويوزعه بين الإيه بين المسلمين بقسمة معروفة جدا ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وغيرها. فأبو لبابة أخذ كأنه من الناس اللي شاركت، لأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلبه. لكن أبو لبابة أنتوا عارفين أن بني قريظة اليهود دايما اليهود بيغدروا مهما كانوا، ومهما بيحاولوا يظهروا ليك في يوم من الأيام أن هم كويسين، لكن طبيعتهم أن هم غدارين، وطبيعتهم أن هم بينقضوا العهود، ده على طول الخط. وهم ايه ليه؟ لان هم عندهم حسد شديد جدا، ده درجة بيحسدون على السلام والتأمين، كلمة امين في الصلاة دي بيتضايقوا جدا منها وبيحسدون عليها. سبحان الله، ان هم المسلمين عندهم 17 مرة بيدعوا ربنا ان ربنا يهديهم الصراط المستقيم، وايه الجمال اللي عندهم ده، فمتضايقين اللي احنا عندنا حاجة زي كده، متضايقين اللي عندنا حاجة اسمها السلام، تحية جميلة جدا طول ما انت ماشي كده قد ايه يكون عندك شعور انك بتشعر الاخر بالسلام وبتدعو له بالسلام، وانت عم تقول لواحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأنك بتقول له لن ترى مني ولن تجد مني إلا السلام، فأنا رجل مسالم لك. فالمعنى ده سبحان الله هي تحية عميقة جدا للي يعرف يعني السلام ويتعامل معاه كإنسان محروم منه. يبص كده سبحان الله يقولك الناس دي كويسة قوي. سبحان الله، كان لسه في واحدة كانت مخطوفة تعمل في الإغاثة، خطفت من قبائل في الصومال بتتحارب وكده. المهم لما النهاردة بعد 18 شهر حبوا يطلعوها وبتاع، لقوها مسلمة. طب انتي أسلمت ازاي وبتاع؟ تقول بسماع الأذان وسماع الناس وهي بتقرأ قرآن، وتعرفت شوية على مجموعة من الصوماليين مسلمين وبتاع، حبيت جدا الإسلام، وهي أسيرة هي اصلا مقصوره، المفترض بقى كاربو وكبته وفصله وبتاع، لكن سبحان الله الاسلام من تفكر فيه يجد قلبه سبحان الله يرفرف لهذا الدين. المهم بني قريظه لما القريش حاصرت المدينه وكانوا جايين يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريظه معاهده النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تدافع عن اللي معه، لو في عدو جه لمحمد احنا ندافع عنه، من باب بقى اللي ان دول شركاء المجتمع والكلام اللي دوت يعني. فسبحان الله نقضوا العهد واتفقوا مع قريش ان هم مش هيحموا، وعادي جدا وهنفتح ثغره واللي عاوز يأذي ويدخل المدينه من عندنا يتفضل. ده حاجه كبيره ولا حاجه صغيره؟ دي بقى حاجه ضخمه جدا جدا، لان خانوا العهد وخانوا الاتفاق، خاصه في وقت الاحزاب ده كانت يعني الوضع صعب جدا، وكان ممكن الكفار يستأصلوا المسلمين، يعني كان فيها هتحصل مجزره لولا ان الله سبحانه وتعالى تولى هذا الأمر وصرف الكفار عنهم بالريح والقصة المشهورة يعني. طيب لما انتهت الأحزاب حصل موقف عجيب جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بقى تعالوا عشان نقضي في بني قريظة، مش هنسيبهم، لازم نتحاسب على الكلام ده، انت خلاص خالفت الشروط لازم تتحاسب. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطبق عليهم، هو طبعا تربسوا أماكنهم كويس جدا والحي اللي هم ساكنين فيه، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حصار شديد جدا هيموتهم، لأن لا في أكل بيدخل ولا في حد بيطلع، خلاص حصار. فأحاط بهم، فلما اشتد عليهم الحصار جدا بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم عاوزين يتفاوضوا، يفاوضونه على الاستسلام، لكن نشترط لأنفسنا شروط، هتوافق ولا ما توافقش؟ هما بيقولوا خلاص احنا هنستسلم خلاص، لكن لينا شروط، توافقوا ولا ما توافقوش؟ ما رأيكم؟ توافق على حاجة زي كده؟ توافق ولا لا توافق؟ سبحان الله، اختاروا ماذا ستفعلوا؟ هل ستوافقون ام لا توافقون؟ على حسب الشروط. جميل، ممكن واحد يقولك على حسب الشروط انا وافق ولا ما وافقش، واحد تاني يقول لا، واحد يقول لك ايه يا اخي برضه بتاع غلابه وشركاء معانا في المجتمع وبتاع والكلام ده كله. فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل منهم اي شرط، وامرهم ان ينزلوا على حكمه مهما كان، قال لهم ما فيش شروط، انت هتسلم المدينه وبس، دورك انك تسمع حكمي بس، في حكم انت هتسمعه خلاص انتهى. دي بقى لان اللي بيتعامل مع المجرمين وخونة العهود بالطريقة الهدوء دي، لا ده خائن، والله لا يهدي كيد الخائنين، فلازم بما انه خدعك وطعنك وكدت ان تموت، لا الشخصية دي لازم يبقى فيه خلاص، ده دول كانوا هيموتوكم وكانوا هيسلموكم للكفار لولا أن الله بعنايته أعان المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد فيهم قرار، القرار ده هنعرفه دلوقتي. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ليه حكم. إيه هو الحكم ده؟ إن الرجال يتقتلوا خلاص. سبحان الله، فموقف هم كانوا لسه ما عرفوش، هم لا يعلموا، فبعثوا للنبي قالوا له طيب خلاص عندنا حاجة تانية، أبو لبابة ده قومه العيلة بتاعته بينهم وبين اليهود في تحالف قديم في الجاهلية، يعني في علاقات بقى وفي نسب وفي اتفاقات وفي عقود وبيوع ومصالح مشتركة وكده. قالوا طب احنا عاوزين أبو لبابة نستشيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فيش مشكلة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة. فلما جاءهم أبو لبابة التف حوله النساء والأطفال يبكون وينتحبون. عارفين انتوا المشهد ده بقى، أول ما دخل الستات بقى تصوت والعيال بقى يدنهم يعيطوا والدموع نازلة ومش عارف ايه، وكل واحد يحاول كل واحد بيحاول بقدر الإمكان انه يظهر لأبو لبابة قد ايه الوضع صعب جدا عندنا. وقام إليه الرجال يسألونه أترى أن ننزل على حكم محمد يا أبا لبابة؟ أترى أن ننزل على حكم محمد يا أبا لبابة؟ بيقول لهم أنتوا إيه رأيك؟ بيقولوا له يا أبا لبابة أنت بالله عليك قول لنا محمد هيعمل إيه؟ أترى أن ننزل على حكمه؟ أنت لو مكان أبو لبابة هتقول لأ؟ ولا هتقول آه؟ هو دلوقتي رايح، فهم بيستشيروه بيقولوا له أنت إيه رأيك؟ ننزل على حكم محمد ولا نعمل إيه؟ اليهود يهود، سبحان الله، اليهود يهود. يعني تعم واحد كده يجي يشتم واحد يقول لك يا أخي ده يهودي، صح؟ يهودي، يعني حاجة كده غريبة. بيقولوا لليهود، يعني صحفي بيسأل، يعني يحكى أن صحفي يسأل يهوديا بيقول له هو أنتوا دايما فعلا عما واحد بيسألكوا سؤال لازم تردوا عليه، لازم تسألوا سؤال؟ قال له مين اللي قالك كده؟ فسبحان الله اليهود يهود. فأبو لبابة اتسأل سؤال، السؤال ايه؟ السؤال انتوا فاهمين ايه اللي ورا السؤال ولا مش واخدين بالكم من السؤال من ورا السؤال؟ هو بيقولوا اترى ان ننزل على حكم محمد يا ابا لبابه؟ فاهمين اللي ورا السؤال؟ هم كانهم بيقولوا له ايه؟ هو ايه هو حكم محمد؟ صح؟ لكن عشان هم عارفين كويس جدا ان ابو لبابه ده راجل من اصحاب محمد وخلاص، عنده محمد رقم واحد وعنده الاسلام رقم واحد، مش سألوه السؤال المباشر لكن ادوله السؤال الخبيث، ادوله السؤال اليهودي، يعني بلاش كلمة خبيث دي نقول اليهودي، فاليهودي دي هتبقى خبيث وأشد يعني. فادوله السؤال اليهودي، ايه هو بقى السؤال اليهودي؟ أترى أن ننزل على حكم محمد يا أبا لبابة؟ أكيد هيقول لهم آه، صح؟ طيب السؤال اللي بعده ايه هو؟ عملي بقى. فقال نعم ولكنه أشار بيده إلى حلقه ليعلمهم بذلك. انتوا عارفين مثلا واحد يقول لك ايه، يشاور كده ايه من بعيد كده على ايه، يعني زي السكينة كده يقول لك هيبحك، فأشار بيده إلى الحلق قال لهم نعم وعمل لهم كده. طيب ايه الغلط في كده؟ هو بيقول لهم يعني ان النبي هيحكم حكم عليكم بالذبح، هو ما اتكلمش، هو بس اشار بايده كده، يعني عمل لهم اللقطه دي، في غلط في كده؟ في اي حاجه، في حاجه حصلت هو عملها؟ في بعض الناس ممكن ما يكونش متخيل هي ايه الغلطه اللي هو عملها. الغلطه اللي هو عملها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سربش المعلومه ديت وما قالش ايه هو الحكم. انت ليه رحت قلته؟ ما بقى انت عارف بقى يا جماعه، خلينا بس نقول ابو لبابه اول ما عمل كده عمل ايه. شوف هو عمل ايه، ننزل على حكم محمد قال لهم اه، مش قال لهم اه، قال لهم نعم واشار بيده الى حلقه، صح؟ ايه اللي حصل؟ يقول ابو لبابه هذه الكلمه التي سيقولها الان وستسمعونها، هي دي الكلمه ديت اللي زيها بسببها دول كانوا صحابه، وان دول يعيشوا مع محمد، وان دول ينزل عليهم القرآن وامامهم ويعيشون المعاني دي بسبب الكلمة اللي جاية دي. قال فوالله ما زالت قدماي من مكانهما، بقول انا والله واقف مكاني حتى عرفت اني قد خنت الله ورسوله واسقط في يدي، يعني ندمت فما أدري كيف أخرج من سخط الله. بقول أنا عملت كده، بقول والله ما اتحركت. يا أنا يعني ممكن، يعني فعلا ممكن الحتة دي كده تمسكها وممكن نتكلم فيها لغاية يوم العيد، يعني لغاية يوم العيد كده نتكلم بس في السطرين دول اللي هو قالهم دول، وقد إيه دول مليانين معاني وجدانية ومعاني في إدارة الذات والتربية الذاتية والمعاني كبيرة جدا بقى من أعمال القلوب والبعد عن أمراض القلوب، ناس عالية قوي قوي قوي. يقول فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله وأسقط في يدي فما أدري كيف أخرج من سخط الله. عرف ذنبه بسرعة، مش جو بقى على فكرة، انا ما قلتش، وما هو ايه اللي هيحصل يعني؟ طيب ما احنا كده كده محاصرينهم، هم هيروحوا فين؟ ويعني ما الخبر اصلا كده كده لو اتسرب، ما هو جميل ان هو يتسرب عشان بقى يجهزوا انفسهم، عشان لو ناويين على اي حاجة يورونا هيعملوا ايه. وانا التبريرات بقى، التبرير يمنع رؤية التقصير. انك تدنك تبرر، هي اللي قالت يا ماما والله هو اللي ضربني الاول، ده هو اللي عمل، وهو اصلي كان يقصد، ده هو اللي قال لي، انت قلت له كذا. تظل تبرر تبرر تبرر. طب ما تقول انا اخطأت، انا فعلا عملت كده، انا فعلا عملت كده. وده رقي على فكرة، رقي عالي جدا. شوف، اعلى اكتشاف بعد ان تكتشف القرآن ان تكتشف نفسك. اعلى اكتشاف انك تكون فاهم نفسك كويس، وانك تجيد السيطرة عليها. انك مش الهوى اللي يسوقك، انت اللي ماسك زمام نفسك. انا كنت دايما اقول للشباب اللي بيكذب احد مشاكله ان عنده قيمة صعبة قوي، غير الكذب والحرام وكده، ايه ان هو مش هو اللي مسيطر على نفسه، هو مش قادر يتحكم في نفسه، وما عندوش المواجهة والقوة والجرأة ان يتكلم بالشفافية ديت، ان يقول لك انا فعلا اخطأت، انا عملت كذا. عنده الشفافية العالية ديت، انسان يعني منسجم مع نفسه، في انسجام عالي جدا بينه وبين ذاته. فاول حاجة عرف ذنبه بسهولة جدا واعترف بيه. هنشوف عمل ايه، وبعد كده نعلق ايه بقى على شخصيته باسهاب اكثر يعني. فلم يأتي ابو لبابة الى النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما حصل الكلام ده ما روحش بقى على النبي، لا 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 لا, لا. فإيه اللي حصل؟ انطلق على وجهه إلى بيته، راح على طول يتحرك على بيته، رايح على بيته. هيعمل إيه؟ رايح فين أبو لبابة؟ بتعمل إيه؟ فاستحضر سلسلة من حديد، جايب وبيحضر، جايب سلسلة من حديد، وطلب أن يشد بها إلى سارية من سواري المسجد. السارية دي اللي هي الاسطوانة، اللي هو العمود بتاع الجامع. راح واخدها، وراح واقف على رجله، وراح رابط كده نفسه، وراح لففها عليه، وقال لحد شد. ثم قال: والله لا أحل نفسي ولا أصيب طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله علي أو أموت. يا عم الإنسان بيكون صادق، يا عم الإنسان بيكون عنده علاقته عالية جدا، شفافة جدا، وصفحته بيضة في علاقته مع ربنا. فعما يحصل فيها شخبطة بيضايق جدا. يا جماعة بصوا، اللي لابس قميص أبيض أو قميص فاتح قوي يعني، وفي نقطة تراب جت عليه، بيكون قاعد منسجم، بيكون كده حاس كده، ولا حاس كده ان في حاجة كده غلط وقاعد عاوز ينظفها. طيب اللي لابس قميص أسمر أسود كحلي، وممكن يعني لو مسكته كده وعصرته تنزل بلاك، صح؟ هو مش فارق معاه، صح؟ مش حاسس بحاجة يعني، مش فارق معاه. الفرق بين الأولاني والتاني، في واحد أما الحاجة اللي بتكون عنده بيضة، هو أي خدش فيها بيزعجه، أي خدش بيزعجه. فدايما أول بأول يقولك لا، في تراب لازم أنظفه. طب اهدى بالله يا عم، تراب ايه؟ ما انت شايفني وانا لابس كحلي. ده انا على فكره، انت عارف اللبس اللي انا كنت لابسه ده؟ ده كان ابيض من كثره البقع اللي عليه، بقى كحلي كده، شوف بقى لونه جميل ازاي. لا انا ما استحملش كده، انا توبي كان ابيض، وانا بحب اللون الابيض، انا بحب اللون الفاتح، ما تغمقيه، مش تغمقهولي الله يكرمك. فهو ابو لبابه علاقته نقيه جدا مع ربنا، علاقه سلسه. فعما يحصل فيها شخبطة، المشكلة مش في الشخبطة، المشكلة انك تسيب الشخبطة. مفيش مشكلة خالص انك تقع، المشكلة انك تستمتع بالوقع. يعني في واحد مثلا وقع في بركة طين، هو ماشي كده اتزحلق، الدنيا مطر وبتاع فاتزحلق، فهذا يقولك ايه؟ الله ده الطين ده جميل قوي، وبدأ يعوم. ده تقول عليه ايه ده؟ انت هدنك تعاتبه ان هو وقع، ولا هتسقف له اول ما بدأ يقوم ويشيل الطين من على جسمه؟ فالمشكلة ان كلنا بنتزحلق، وكلنا بنتبهدل، وكلنا ممكن يجي علينا الطين. فالمشكلة انك مش تقع، لا وإلا ربنا سبحانه وتعالى غفار، والله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. ما كلمة أن ربنا غفور، ربنا بيتوب، كلمة التواب والغفار والغفور احنا هنشوفها ازاي الا لو في ذنوب؟ ولازم يبقى في ذنوب عشان نشوف الغفور، لازم يبقى في ذنوب عشان نشوف التواب، صح؟ فالقصه مش في الذنب، ليست مجرد انك تقع في الذنب، عادي انك تقع في الذنب، المشكله فين بقى؟ انك تستمتع قدامك في الحته دي. ابو لبابه واخد قرار، والقرار الصح يتحرك ابو لبابه، يجيب السلسله من حديد ويبدأ رضي الله عنه يجي يقف في المسجد ويربط نفسه، يقول: والله لا أحل نفسي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال وعرف ما كان من أمره قال: أما إنه لو أتاني لاستغفرت له، ولكنه قد فعل كذا وكذا، فلست أطلقه، عشان هو حلف يعني، حتى يطلقه الله، يعني أنتظر بقى أشوف إيه يعني أمره إيه عند ربنا سبحانه وتعالى، وإن خلاص لعلي يأتي فيه وحي هنشوف يحصل إيه. وظل أبو لبابة على الحالة دي لدرجة جسمه ضعف ووهن عظمه، وخلاص مفيش أكل وخارت قواه، خلاص مش قادر، سبحان الله. وطبعا ده نوع جائز، جائز إن الواحد ممكن يضغط على نفسه شوية، إن هو مثلا عاوز، واحد عاوز يخس فممكن يمتنع شوية عن الطعام، واحد عاوز مش عارف يتدرب على مهارة ان هو تبقى قدامه ملذات ويسيبها، ممكن الواحد يعمل كده، لكن لا تؤدي لهلكته، فهو ما اداش لهلكته، هو بس ضعف شوية. ثم تلتها ايام اخر اصيب فيها سمعه، فما عاد يسمع الا قليل، بدأ حتى بقى فيه هدوء كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفق به، وكانت له بنت، البنت دي كانت تأتيه باكية. كانت شوف المجتمع كله حريص وزعلان على والدها وبتحبه قوي، لكن كانت بتعينه على الطاعة. كانت تأتي إليه بنته تأتيه باكية منتحبة، قاعدة شدة البكاء، فتحل وثاقه عند كل صلاة ثم تعيده إلى سلسلته بعد ذلك. البنت تفك القيد، يطلع يوم يصلي، يخلص صلاة يرجع تاني، شوف بقى أثر الأثر النفسي، وهي بتربط والدها تاني وتلف عليه السلسلة تانية. مجتمع نقي جدا، لا مجتمع كان في سجن النبي صلى الله عليه وسلم هيسجنه، ولا أن في حد هيلخبط له إيده، لا خلاص أنت ده موضوعك، أنت خد الأسباب اللي ترجع بها لربنا. فكل واحد بقى بيحاول يرجع لربنا بطريقته، هو سجن نفسه وحاول يتوب بصدق، مش مسألة بقى خلاص بقى انا تبت، انت ليه بتزعق وانت بتقول تبت؟ انت دلوقتي غلطت في والدتك، ليه بتزعق بالطريقه دي؟ دي طريقه واحد، لا دي مش طريقه واحد انك تبت من الصوت العالي، دي مش طريقه واحد تاب من العقوق، ردودك دي معناها انك محتقن، لكن لا، ابو لبابه مختلف تماما، ويظل على الحاله دي 6 ايام بلياليها، شوف 6 ايام بلياليها، سبحان الله، مشدودا الى ساريه المسجد. النهاردة يا جماعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بزيارة المسجد النبوي إن شاء الله في أقرب فرصة، هتلاقوا كده واكتبوا كده على النت وابحثوا اسطوانة أبو لبابة، تلاقي كده اسطوانة معروفة، عمود كده مكتوب عليه اسطوانة أبو لبابة، هي ديت اللي ربط نفسه فيها، وكل عم تشوفها بقى تقول يا رضي الله عن أبي لبابة. ممكن الاسم ده أنتم مش كنوا عارفينه قوي، أو مر عليكم زمان ونسيتوه، حبيت أجدد الحب ليه عشان هو مرتبط بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي رابط بينك وبينه، فكلما زرت المسجد تتذكر، زي ما بتروح تشوف الروضة وتشوف كذا، هو جنب الروضة على طول بالمناسبة، بل ممكن يكون على إيه، خلاص يعني على حدود الروضة، على خطوات منها. فأبو لبابة رضي الله عنه 6 أيام حتى إذا جاءه الفرج من السماء عند سحر الليلة السابعة. شفت التوبة بتيجي امتى؟ مش مجرد انك تاخد القرار، واحد يقول لك خلاص انا خدت القرار النهاردة، لا كمل. وكان في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سلمة، قالت ام سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند السحر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقلت: مما تضحك يا رسول الله؟ اضحك الله سنك. قال تاب الله على أبي لبابة. الله أكبر، يا الله أكبر، تاب الله على أبي لبابة. قلت أفلا أبشره يا رسول الله؟ سبحان الله، أبشره يا رسول الله؟ وطبعا زوجات النبي أمهات المؤمنين، أنفع أبشره؟ سبحان الله. شوفوا حب الخير للمسلمين، تكون عندك حب لإخواتك، حب أنك تبشره، حب أنك دايما أي حاجة خير أنك تسارع تتسابق أنك أول واحد تدخل عليه السرور. النبي صلى الله عليه وسلم معدي هو وأبو بكر وعمر، فلقوا ابن مسعود بيصلي، فعجبهم جدا الصوت، وبعدين ابن مسعود راح رفع ايده وبيدعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وأثنى عليه. خلاص عمر على طول الفجر يروح رايح له عاوز يسبق أبو بكر، وبيقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا وكذا وكذا وهنيئا لك. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرني أبا بكر في السحر. أخبرني أبو بكر في السحر. يا عليك يا أبو بكر الصديق، ما فيش فرصة، ما فيش فرصة، مش سايب حد يسبقه رضي الله عنه. فسبحان الله، أم سلمة قالت أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال بلى إن شئت. فقامت أم سلمة على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت أم سلمة فثار الناس، ثورة، فثار الناس كله قام يجري ليطلقوه، كله بيجري يشوف مين اللي يلحق الأول إن يفك قيده. طب ليه ما عملوش كده من الأول؟ طب ما كان في حد كده بالليل كده يروح فك قيده؟ أبو لبابة، أبو لبابة حبيبي أنت قلبك مرتبط بمين؟ أنت بتعبد مين؟ سيبك من الإخوة والقصص دي كلها، ركز مع ربنا وسيبك من الكلام ده. لا 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 لا، هي هم يساعدوه. أنت فعلا لو بتحب صاحبك بصدق وبتحب صديقتك بالصدق هتساعديها على التوبة، هتساعديها على الأوبة، مش مسألة كده نسيبها كده وخلاص ولا وبتاع وسيبك، لا 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 لا، بتساعديها وتعينيها. فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال لا والله، لا والله، حتى يطلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. لا أنا غلطت فيه، هو الذي، لا ما انتم ممكن تعملوها وانا اكون مبسوط وربنا تاب علي، بس ان هو اللي يعملها. فلما خرج النبي الى الصلاة اطلقه بنفسه. ليس هناك احد في وسعه ان يقدر فرحة ابي لبابة بتوبة الله عليه، او ان يتصور مدى بهجته برضا نبيه عنه. فقد ظل منذ ذلك اليوم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى الذي نزل فيه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يقول وقلما قرأت هذه الآية كانت تفيض عيناه فرحا بتوبة الله عليه، كان بيبقى مبسوط أوي أوي بالآية ديت. أنا بحس لو أنا مكانه يعني كأني مكان أبو لبابة كان بيوتر بيها، يعني يقول قل الله واحد، يقول دي الأول بعدين يقول الله واحد خلاص. يعني الآية ديت يعني كانت تقريبا لو معاه موبايل كانت هتبقى ديت النغمة بتاعتها. سبحان الله، عرف ذنبه بسرعة، كان عارف ذنبه كويس جدا. تاني حاجة أحسن توصيفه، يعني عارف يشخصه كويس وعارف الخلل جه ازاي، صح؟ مش مسألة بقى ده أنه يدافع والكلام ده. والمؤمن أول ما يعمل المعصية عارف إن هي مش شيطان، لكن أنا كمعدني، أنا معدني كويس، أنا بحب النبي، أنا بستمتع بالقرآن، أنا بحب الصلاح وبحب أهل الصلاح، أنا مش وحش، مش هسمح لك إنك تغتلني. فيبدأ يحاور الشيطان مهما وقع، يقول له انسى، انت فاكر إنك هتاخدني من الصلاح، هتاخدني من أهل الصلاح، أنا عارف ان انا بحبهم وانا اشهد ان انا احب الله واحب النبي صلى الله عليه وسلم وانا صادق، انا بحب الحاجات دي كلها وبحب الخير، مش هسمح لك تأسرني، مش هسمح لك انك تجعلني قانط وانك تكتئبني وتخليني يائس وعاوز انتحر ومش عارف اعمل ايه، لا 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 مش هسمح لك بالكلام ده كله. المؤمن عارف طريق الرجعة بسهولة جدا، انت عارف ترجع ازاي. الندم توبة، انك تندم اول حاجة، انك تعترف، انك تقلع، مش بقى كمل معاهم وبتاع وخلاص بقى ومش عارف ايه كل شويه يكملوا معاه، انتهت علاقته بيهم. سبحان الله. وبعدين بقى في حاجه كمان، عدم التهويل للذنب، ما يدونش بقى ده ذنب صغير، ده في اخوه الله المستعان عملوا حاجات كبيره جدا، لا لا مش قاعد يتفلسف بقى. سبحان الله، لا هو مركز جدا. وشوفوا سبحان الله التربية بتاعته المراقبة عالية جدا عنده، هو مراقب جدا لنفسه. أبو لبابة كان فاهم كويس جدا جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما من قلب، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة، ما من القلوب قلب من إلا وله سحابة، كسحابة القمر. أنتوا عارفين سحابة القمر؟ السحابة، السحابة وهي بتعدي من جنب القمر كده وتبدأ تغطي نور القمر، أنت بسهولة بتشوف القمر ولا بتلاقي كده النور اختفى شوية؟ نوره اختفى صح؟ النور بتبدأ إيه؟ اختفي. فما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذا علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. جميل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ضرب المثل صلى الله عليه وسلم بيقول لك مع حديث جميل جدا انك تفهم بيه حالك وتفهم بيه حال الاخرين، ان احيانا انت زي السراج المنير، انت زي القمر، انت زي البدر، قلبك ما شاء الله وعملك ما شاء الله منور وحاجه جميله جدا، بس احيانا في سحابه تعدي فيحصل ايه؟ ما نشوفش القمر، وبعد كده هتنجلي ثم يظهر. هو عارف ان هو كالقمر، لكن عارف ان السحابه دي لازم تنجلي، فعشان كده ايه يرجع تاني يقولك لا انا مش كده، لا انا مش انا مش الشاب اللي يعمل الحاجات دي، حتى لو انا وقعت فيها وتكررت لا هرجع تاني واحاول بقدر الامكان اعود مره اخرى اضيء لنفسي واضيء لغيري. ولذلك الامهات تبقى فاهمه كده اما تيجي تشتكي من ابنها نقول لها كده ابنك في مرحله السحاب ولا في مرحله القمر انت دلوقتي ايه؟ واحيانا كده بعض الاولاد كده يجيبوا بفاهمين كده وبتاع يقول لها معلش يا امي كنت في مرحله السحاب، طبعا ما ياخدهاش هزار لكن يبقى فاهمها، فاهم ان الاصل فيه ان هو القمر، وطبعا ما فيش سحابه قاعده بقى على القمر ومغمياه شهرين ثلاثه يعني. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يزيل عنا ما يمنع هذا النور. المراقبه الذاتيه كانت عنده عاليه جدا، ابرز ما نستخرجها منه ان هو كان عنده ذاتيه عاليه، ما مش فكره بقى اصلا انا لسه هروح احكي لاخ واخي يقول لي تعمل ايه ويقول لي لا انت ايه اللي غلط، انا الحمد لله منور من جوه. ويا جماعه تأنيب الضمير، تأنيب الضمير في مرحله واحده بس يكون صحيح، غير كده يبقى احباط ملوش فايده وملوش لازمه. تأنيب الضمير لو بيدفعك للبحث عن مخرج حقيقي يبقى عشان تجد طريق للعودة ده جميل، أما غير كده جلد ذات أو إرضاء ذات بالمناسبة يعني، لأن مش شرط جلد ذات بس، ممكن يبقى أنا تأنيب بعد ما أجلي في ذاتي، أو تأنيب تأمين أنا حابب اللي أنا يعني ما بقولي الكلمتين دول بابا مرتاح بريح نفسي بقى وأكمل، فبقى بيكون الدور ده بيبقى جميل معايا يعني. ربنا عافينا وإياكم، أو لبابة شخصية جميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا ونرزق زيارة البيت المسجد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قريبا، ونصلي في المسجد النبوي، ولعلنا نطلع إن شاء الله على اسطوانة أبي لبابة. هي طبعا لا يشرع يعني ما فيش عبادة معينة عندها ولا في دعاء معين ولا في أي حاجة، بس فكرة بس سبحان الله أنك تتذكر الشخصية دي وأدية تتذكر الصحابة، وأنك سهولة جدا أنك ممكن تعمل قيد أنك تربط نفسك. اربط نفسك، اربط نفسي ازاي يعني؟ اجيب سلسله من جوه دلوقتي ولا اجيب الايه يعني؟ ممكن دلوقتي في بعض الامهات دلوقتي دخلت جابت الايه حبل الكبير اللي هو التخين ده، او جابت سلسله وقالت له يلا بقى نربطك. فعلا احنا عاوزين نربط بعض ونرتبط، بس نرتبط ازاي بقى؟ ممكن اقيد نفسي انا بقى العشر ايام دول بتوع الاعتكاف دول انا هركز جدا، تعالي يا امي ايه رايك يا امي لو نعمل الاوضه بتاعتنا ديت نقلبها تبقى هي المعتكف بتاعي انا واخواتي، هيا موافقه؟ تعالي نعمل كده ونبقى ديت القيد بتاعنا، ونجري بقى في القرآن ونجري في الصلاة ونجري في الاستماع ونجري في قراءة بعض الكتب ونقرأ بعض الحاجات الجنة وخلص كتاب عن الجنة. أنا أعرف شباب خلصوا دلوقتي بفضل الله في وقت كورونا ده صحيح البخاري ومسلم، رجعوا كده بسرعة مع باباهم ومامتهم. فهل ممكن نعمل كده نكسر نعمل قفزة في العشرة أيام دول ونقول إحنا ربطنا أنفسنا كان الاعتكاف ده اعتكاف اسمه اعتكاف أبي لبابة؟ عندكم استعداد تعملوا كده؟ انا حاسس ان في شباب بيقولوا احنا خلاص عملنا كده وجبنا سلاسل من جوه خلاص. ممكن تعمل كده، ممكن تعمل القيد ده، ممكن تقيد نفسك وتقول مفيش دخول على النت الا للدروس فقط لمدة العشر ايام دول، وتعمل تحدي مع نفسك كده اسمه تحدي ابي لبابة، خلاص تحدي البطل، انك تقدر تعمل كده مع نفسك تقول خلاص انا هنقطع عن اي مشتت ليا في العشر ايام دول، يعني حتى لو انقطعت ونايم انا ما عنديش مشكلة، لأنك النوم ده فيه نفع لجسدك، لكن التشتيت ده فيه تشتيت لذهنك وتشويش على قلبك. أسأل الله أن يسددنا وإياكم ويرزقنا وإياكم حسن الإقبال عليه والقدوم عليه. جزاكم الله خيرا.